يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس يتجدد في مجالس تعليق على بعض سور المفصل من كتاب الله تبارك وتعالى، وقد توقف الحديث بنا عند سورة الكوثر. وهذه السورة مما اختلفت فيها أنظار أهل العلم، هل هي مكية أم مدنية؟ والذي يظهر والله أعلم أنها مدنية، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه هذه السورة وهم في المدينة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاء ثم أفاق، فسألوه وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام أو يضحك، فسألوه عن سبب ذلك فقال: إني أعطيت الكوثر وهو نهر وعدنيه الله عز وجل. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى عليه بإعطائه إياه فقال: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر على وزن فوعل، وهو المقصود به هنا المبالغة في الخير الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. والكوثر ليس مختصا بهذا النهر الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، بل الكوثر هو الخير الكثير كما قال ابن عباس وغيره من السلف، ومنه كما قال سعيد بن جبير: منه، أي من هذا الخير الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النهر، هذا النهر الذي أعطيه عليه الصلاة والسلام. ومن الخير الكثير أيضا الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الحوض الذي يوضع في أو يكون في أرض المحشر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفته فقال: طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء في كثرتها، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يرد هذا الحوض ويشرب منه. إذن قوله سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر، هذا المعنى، أي معنى هذا الخير الكثير، ومن الخير الكثير الذي أعطيه صلوات الله وسلامه عليه نهر في الجنة، والحوض الذي في عرصات المحشر، وغير ذلك من الخير الكثير الذي ملأ الله به قلبه عليه الصلاة والسلام من اليقين والرضا ومقامات التعبد لله عز وجل وغير ذلك من الخير الكثير. والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا على مسألة، أو على، بل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه سيذاد أن يمنع عن الحوض أناس من أمته في الظاهر، فإنه حينما يقف بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم على الحوض ويأتيه الناس يريدون أن يستقوا منه فيؤذادون عنه، أي يطردون عنه والعياذ بالله، فتدركه صلى الله عليه وسلم شفقته العظيم، شفقته تدركهم شفقته العظيمة، ويقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول بعدا بعدا أو سحقا سحقا، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يقول العلماء: من لم يرد حياض شريعته في الدنيا لن يرد حياض نهره أو حوضه في الآخرة. من لم يرد حياض شريعته في الدنيا فإنه لن يرد حوضه في الآخرة. ولذا من أراد أن يشرب من ذلك الحوض العظيم وأن يهنأ منه فعليه أن يلزم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلزم سنته وأن يلزم اتباعه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، حتى يحذر أو يحاذر أن يؤول به المآل إذا أعرض أو قصر في الاتباع، يحذر أن يكون ممن يقال لهم بعدا بعدا سحقا سحقا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم لما ذكر سبحانه وتعالى منته عليه أمره الله عز وجل بشكرها، وهذا كثير في القرآن، يذكر الله عز وجل عباده بالنعم ثم يأمرهم بشكرها، فقال فصل لربك وانحر، وهذه يسمونها فاء التفريع، أي أن ما بعدها فرع عما قبلها أو نتيجة لما قبلها، فما دام أن الله عز وجل أعطاك الخير الكثير فأل الله من نفسك خيرا بشكر هذه النعم. فذكر الله عز وجل له أصول ما تشكر به النعم، وهما الصلاة والنحر لله عز وجل، وأرشد سبحانه وتعالى إلى هاتين العبادتين لأنهما أجل القربات وأعظم العبادات وأفضلها، فالصلاة أحب الأعمال بلا شك، ولا أدل على هذا من فرض الله عز وجل من فرضها على عباده 50 صلاة أول ما فرضت، وهذا لا شك لا يكون، ألاحظ 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا لا يكون إلا لشيء يحبه الله عز وجل، ولا نظير لهذا في العبادات أبدا. الزكاة مرة في السنة وعلى من عنده إيش فضل مال، رمضان مرة في السنة، وفي الحج مرة في العمر، أما الصلاة فيفرضها الله عز وجل أول مرة 50 مرة، أول مرة 50 صلاة في اليوم والليلة، هذا لا شك أنه يدل على حبه عز وجل لها. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى خفف عن عباده وأمضى فريضته جل جلاله. وأما النحر فلما فيه من إخراج أولا التعبد لله عز وجل والخضوع له بالنحر والذبح، ولما فيه أيضا من إخراج المال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. وأخص ما يدخل في النحر عبادة الأضحية التي جعلها الله عز وجل سنة خليلية إبراهيمية ثم أقرها نبينا صلى الله عليه وسلم، فصارت سنة نبوية محمدية إبراهيمية اقتداء بالخليل عليه الصلاة والسلام في فداء ابنه. ومن تأمل فيما يقع للموحد عند الصلاة وعند النحر من أنواع الذل والخضوع لله عز وجل أدرك شيئا من أسرار هذا التخصيص بهاتين العبادتين. وقد أرشدت الآية إلى الإخلاص في أداء العبادة، أي حينما قال الله عز وجل فصلي لربك، لربك فقدم المعمول أو الجار والمجرور، وهذا يدل على ماذا؟ الحصر، والمعنى لا تصلي إلا لربك جل وعلا. ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يقل فصلي لله، بل قال صلي لربك، إشارة منه سبحانه وتعالى إلى أن المستحق للشكر هو من ظهرت آثار ربوبيته في خلقه، في كمال ملكه سبحانه وتعالى، وفي كمال قدرته، وفي كمال تدبيره. ومن ولذلك قال فصل لربك وانحر، فالعبد يفعل هذه العبادات مخلصا لله عز وجل، فهو الله سبحانه وتعالى لما تفرد بربوبيته وجب أن يكون مستحقا للإفراد بالألوهية، فلا تصرف العبادة إلا له جل وعلا، ولا تصرف أي طاعة من الطاعات إلا له سبحانه وتعالى. قال فصل لربك وانحر. ثم ذكر الله عز وجل في خاتمة السورة منته الثالثة عليه، وهو الوعيد على كل مبغض أبغضه صلى الله عليه وسلم أو أبغض دينه بأن يقطعه الله عز وجل ويقطع ذكره ويخمله، وفي الآخرة يكون من حطب جهنم. فقال سبحانه إن شانئك، أي مبغضك، ومنتقصك وذامك، وهذا كثر في المشركين في العهد المكي ووقع من المنافقين في العهد المدني. ولكل من انتقصه صلوات الله وسلامه عليه أو آذاه أو جرح مشاعره أو استهزأ به نصيب من ذلك إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وقد يري الله عز وجل من آياته في إلحاق العقوبة العاجلة في من يستهزئ به، يري الناس شيئا من ذلك، وقد يمهلهم ويستدرجهم، أعني المستهزئين، قد يستدرجهم ثم يأخذهم سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. وقد قال الله عز وجل له في مكة: إنا كفيناك المستهزئين. وقال الله عز وجل فيما يتعلق بحمايته البدنية وحراسته من أن يقصد بقتل، قال الله عز وجل في سورة المائدة: والله يعصمك من الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها كان يتخذ حرسا، فإنه لما قدم من المدينة سأل: من يحرسني؟ فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أخواله من بني زهرة: أنا يا رسول الله. فلما نزل قوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، لما نزلت هذه الآية ترك الحرس ولم يتخذهم بعد ذلك. فأخبر الله عز وجل أن من شنأه أبغضه أو انتقصه أو استهزأ به فإنه مبتور الذكر ومقطوع من كل خير ومقطوع من كل عمل ينفعه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضره ما يستهزئ به المستهزئون. أما في حياته فإن الله عز وجل كان يسليه صلى الله عليه وسلم بين الفينة والأخرى بما ينزل عليه من الآيات الكريمة التي غالباً ما يكون ضيق الصدر الذي يصحبه صلى الله عليه وسلم ليس من الاستهزاء بذاته وإنما من إعراض الكفار عن دعوته. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل إليه كنز أو جاء معه ملك. وقال الله عز وجل: لعلك باخع نفسك، يعني قاتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، تقتل نفسك من الحزن الشديد على أنهم لم يستجيبوا. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فكان القرآن يتنزل يسلي بين الفينة والأخرى. أما الاستهزاء بعد موته فإنه لا يضره قط، إنما المتضرر منه هو من تكلم به وتفوه به، فإن هذا يعود عليه ذما ونقصا وقطعا لذكره وذنبا عظيما يلحقه فضلا عن كفره. لأن العلماء أجمعوا على أن من سخر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به أو استهزأ بشعيرة من الشعائر التي جاء بها أنه كافر مرتد عن الإسلام. وذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول أن المسلمين كانوا إذا حاصروا بلدا من البلدان أو حصنا من الحصون واشتد عليهم الحصار ثم سمعوا من الكفار سخرية أو استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم استبشروا بأن الفتح أقبل. لماذا؟ لأنه لا يعني يقول جرت العادة أن الكفار إذا صرحوا بالاستهزاء والانتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يخذلهم ويكتب الفتح لعباده الموحدين. هذه أيها الإخوة القضية، وهي قضية أن من شنأ النبي صلى الله عليه وسلم أو استنقصه أو استهزأ به وأبغضه فأنه مبتور ومقطوع ظاهرة جدا. وفي المقابل، في مقابل ذلك، فإن الله عز وجل جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم النصيب الأوفر من رفعة الذكر، من رفعة الذكر وحسن الصيت في العالم. فلا يوجد رجل في الدنيا امتلأت الأسماع من سماع ذكره صلى الله عليه وسلم كرسولنا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قال له وهو في مكة: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال بعض السلف: لا أذكر إلا وتذكر معي. فانظروا في الأذان كيف يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وقد قال حسان وهو يثني عليه: وشق له من اسمه ليجله، ف فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. وقال أيضا أهل العلم أخذوا من هذه الآية وأمثالها أنه ما من أحد يستقيم على السنة وعلى الشريعة ويدعو إليها بقوله وفعله وسلوكه إلا ويكتب الله عز وجل له من الرفعة والقبول والانتشار بقدر اتباعه لهذه السنة، التي أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم اتباعها ظاهرا وباطنا، وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.